السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا: كيف يتم حساب نصف الليل وثلثه؟ هل يبدأ من غروب الشمس أو من غياب الشفق؟ الأصل أن الليل يبدأ من غروب الشمس، لكن في حديث قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام ثلثه، ولا بد أن يحسب من النوم الممكن من صلاة العشاء. الحساب على هذا يكون من صلاة العشاء، لأنه لا يمكن أن ينام من المغرب إلى منتصف الليل. ولكي يكون القيام في الثلث الأخير، لأنه لو نام من غروب الشمس أو حسبنا نصف الليل من غروب الشمس لكان لقيامه قبل الثلث الأخير، ففي مثل هذا النص يحسب من صلاة العشاء الذي يتسنى فيه النوم، ينام نصف المدة ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه. وإلا فالأصل أن الليل يبدأ من غروب الشمس. يقول: ما القول في مسألة من نام عن صلاة فهل تقل إلى مكان آخر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو انتقل من مكان إلى مكان ابتداء به عليه الصلاة والسلام وطلبا للتأسي به، مع أنه مسألة مكان حضر فيه الشيطان مسألة طلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من كل إنسان يطلع أن هذا المكان حضر فيه والمكان الثاني ليس بشيطان، لكن لو انتقل لا بأس إذا لم يشق عليه. وقد يكون في بعض الأماكن لا يمكن الانتقال منها إلى مكان آخر، إذا كان بيت ضيق مثلا، أو مثلا الغرف الأخرى مسكونة من قبل أناس آخرين وما أشبه ذلك، فيصلي على حسب حاله. يقول: أقيم البلدان بمساجد يؤخرون صلاة العصر وكذلك الفجر، يقول: لأنهم على مذهب حنيفة خصوصا في الصيف حتى يصل الفرق إلى كل 3 ساعات، يمكن يصلون الفجر قبل الشروق بحوالي 4 ساعة، يعني هل المساجد كلها بهذه السنة التي يقيم بجانبها؟ نعم، متصور هذا، متصور في الشرق لك 3 ساعات. على كل حال هو أفضل الأعمال الصلاة في أول وقت، فإذا كانت هذه عادتهم وديدانهم يتفق مع من يصلي معه في أول الوقت ولا يؤخر الصلاة إلى مثل هذا التأخير. يقول: واحد يسأل عن طبعات الموضع وشروحه، الطبعات من أفضلها طبعة محمد فؤاد أبي الباقي، طبعة في عناية ومرقمة ومفهرسة مخدومة ومصححة متقنة. وأما التمهيد طبع معروف كما هو الأصل في المغرب، طبعة محققة على نسخ وإن كان فيها شيء من الإعواز. على ترتيب التمهيد الأصلي على شيخ مالك تمهيد بن عبد البر، هذا فيه صعوبة على طلاب باعتبار أنه رتب الكتاب على الشيوخ والشيوخ على الحروف، والحروف أيضا على طريقة المغاربة وعلى طريقة المشارقة، فطالب العلم معنى بالتمهيد مرتب. وترتيب التمهيد الشيخ عطي محمد سالم طيب جدا من أفضل خرج. الاستذكار طبع مرارا، والطبعة الأولى التي تقع في 30 جزء لولا كبر الحجم طبعا مناسبة لولا حجمها كبير. يقول: أي الشروح التي ينصب لهذا الدرس؟ شروح ابن عبد البر لا يعدل بها غيرها، لكن فيها شيء من الطول إذا ضاق الوقت، فشرح الزرقاني شرح متوسط. يقول: كثير من يعمل في الإسعاف يدعو وقت الصلاة ويخرج وهم في عمل إسعاف أو إسعافي يستغرق كل الوقت. فكل حال إذا كان تأخير الصلاة بسبب إنقاذ حياة مسلم فلا بأس، لأن الصلاة تؤخر ما هو دون ذلك للسفر، تؤخر المطر، سوق الجمع في بعض حالات لوجود المشقة. وابن عباس يقول: أراد أن لا يحرج أمته، فإذا ترتب على عمله من إنقاذ مسلم من هلكة أو من ما يقرب منه لا بأس أن يؤخر الصلاة وقتها على أن لا يكون ذلك ديدا له. يقول: لو تخبرنا بصحة الأحاديث كما فعلت أمس. الحديث غالبها موجود في الصحيحين وما فيه شيء من الانقطاع والبلاغ يبين في وقته، لكن ما مر علينا من الأحاديث كلها في الصحيحين، أهل الأحاديث التي هي الأصول المرفوعة.
هذا سؤال يقول: نحن مجموعة من الشباب في فرنسا نعمل في معامل أو شركات لا تتيح لنا أداء صلاة الجمعة في المساجد البعيدة عن المعمل 20 كيلو، والنتيجة لهذا انقسمنا فريقين، فريق ترك العمل وبدأ يعيش على مساعدات الدولة، فريق الثاني واصل العمل ويتمكن من أدائها مرة كل أسبوعين مع جمع الأموال الضرورية للهجرة في غضون سنوات، فماذا نصنع؟
الجمعة لازمة كل مستوطن مقيم ببلد فإذا كانوا يستوطنون ويقيمون هذا البلد لزمهم الجمعة، وهي من فرائض الدين وشعائره، ولا يجوز تركها بحال، لا بد من إقامة الجمعة ولو تأخر فعلها إلى آخر وقت الظهر. المقصود أنها لا تترك في أي حال، ولا يقدم عليها أي أمر من أمور الدنيا، والله المستعان. هذا يقول ابن عمر أعاد صلاته بعد طلوع الشمس عند تذكره أنه مس ذكره بعد وضوئه، فهل يعمل هذا أو فهل يحمل هذا على مولد بعد الصلاة شيء من المذي أو الوضوء أن يعيد صلاته؟ إذا تأكد أن هذا حصل قبل الصلاة يعيد الصلاة، لكن إذا وجد البلل في ثيابه ولا يعرف هل حصل هذا قبل الصلاة أو بعده فإنه لا يعيد. يقول هل وقت صلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس؟ نعم يمتد إلى غروب الشمس، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم أرجلكم، من يقول الأرجل تمسح يرد على هذا القول، يرد عليهم بقوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. والمسح لا يتناول عند من يقول به لا يتناول العقاب، لا يتناول العقاب. وأورده الطبري، أورد هذا الحديث، قل يكفي مسح، ومراده بالمسح هنا الغسل، لأنه أورد هذا الحديث في تفسير الآية. فما ينسب للطبري من أنه يرى جواز المسح فقول الرافضة ليس بصحيح. نعم هو يقول رواية قراءة الجر تدل على المسح، لكنه مسح يراد به الغسل بدليل ما فسر الآية بالحديث. وأما ما يذكر كتب أهل العلم أن الطبري يوافق الروافض فالمراد به ليس الإمام محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ الإمام المعروف، لا، في شخص يقال له محمد بن جرير بن رستم الطبري وهو من الشيعة، ولا يستبعد أن يوجد مثله. من نسي أو مسح رأسه قبل غسل ذراعيه فهل الوضوء صحيح؟ عندما يقول بوجوب الترتيب ليس بصحيح، بل عليه أن يعيد مسح غسل الذراعيه يعني غسل يديه. يقول هل إحساس الناس بفيح جهنم دليل على وجودها في الأرض؟ لا يلزم، لا يلزم، لأن الأثر لا يدل، لا يقتضي قرب المؤثر، قد يؤثر الشيء لقوته من بعيد. وكيف نجمع بين كون الحرارة مصدرها الشمس والحديث؟ هذا الحديث ثابت صحيح لا إشكال فيه ولا مراء، ولا يمنع أن يكون تكون هذه الحرارة من الأمرين، من الشمس ومن فيح جهنم. هل جاء حديث في فضل من أذن وهو وحده؟ نعم، عموم حديث لا يسمح صوت المؤذن يشمل المنفرد، لا سيما إذا كان في مكان لا يؤذن فيه. يقول أتمنى أن أسمع منكم توجيها حول طلب العلم وأخلاق طالبه ولو بإيجاز، هل الله يحيي بها قلوبا؟ هذه المسألة طرقت كثيرا، الأشرطة موجودة بالله. يقول نرجو توضيح بالتفصيل كيف تمضمض الاستنشاق من غرفة واحدة من كف واحد. المضمضة مع الاستنشاق أرجع ما فيها ما يدل عليه الدليل أن مضمض الاستنشاق من كف واحد من غرفة واحدة، فيأخذ بيده الماء فيدخل بعضه في فمه والبعض الآخر في أنفه، ثم يمج ما في أنفه ينثر ما في ما يمج ما في فمه وينثر ما في أنفه، هذه واحدة، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. وإن فصل بينهما بأن جعل للمضمضة خرفة والاستنشاق خرفة، مضمضة واستنشق ثلاث بغرفات فلا بأس. وإن مضمض ثلاثا بغرفة واحدة واستنشق ثلاثا بغرفة واحدة فلا بأس. وإن جعل ست كلها من غرفة واحدة إذا كانت اليد بيضة تستوعب ذلك فلا بأس. فالصور كلها جائزة عند أهل العلم، لكن أرجحها أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات. يقول ما وجه قول من يقول أن المطهرون في قوله تعالى لا يمسوا إلا المطهرون لا أخطأ ولا يريد مكتب، يقول أن المراد المقصود بهم الكفار، لعله يريد المقصود بهم الملائكة. نعم، رجح شيخ الإسلام وهي من المقصود بهم الملائكة، لأنه قال المطهرون ولم يقل المتطهرون. ومع ذلك شيخ الإسلام يرى أن هذه الآية تدل على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف من هذه، وإن كان من
طاهر.
نعم، لا لا لا، قل لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف من هذه الآية وإن كان المقصود بها الملائكة. نعم نعم، يعني إذا كان هذا الكلام العظيم المحفوظ بين الدفتين لا يمسه إلا الملائكة الذين وصفهم الطهارة، فينبغي ألا يمسه من البشر إلا من اتصف بهذا الوصف. استاذ من أين يجيب؟ وغير السعد كلام الدنيا عالة. الله المستعان، رحم الله الجميع. يقول هل صحيح أن من توضأ ثم نجس ملابسه ثم طهر يبطل وضوءه؟ لا، ما لا نجس لا على خطر بالنجس. يقول هل ورد شيء في السنة لمتوضأ حيث القيام والجلوس أثناء الوضوء؟ يصف ذلك الجلوس والقيام، المسألة مسألة الأريح للإنسان، إذا كان يرتاح للوضوء وجالس صار أفضل بالنسبة له، ومن لو كان القيام أن يصلى. يقول ما الواجب في خف المشقوق إذا بدأ بعض محل الفرض؟ بعض العلماء يرجح شيخ الإسلام أنه ما دام يسمى خف يمسح عليه ولو كان مخرقا، والمعروف عند جمهور أهل العلم أنه إذا كان مخرقا لا يمسح عليه، لأن ما بدأ من القدم فرضه الغسل، ولا يجمع بين القسل والغسل، هو الظاهر الأخير. نعم، المقصود أن ما ظهر فرضه الغسل بالنص، ما ظهر فرضه الغسل بالنص. هل الذي يقدح بعمل بعض المعاصي، الذي يقع بعمل بعض المعاصي ثم يقول سوف أتوب ثم يعود إلى القع فيها منافقا أم لا؟ إذا عاهد الله على أن لا يعود أو عاهد الله على أن لا على أن يفعل ولم يفعل هذا يخشى عليه، لكن مجرد العود لا يقدح توبة الأولى، وتوبته تقبل إن شاء الله شروطها. يقول هل صحيح أن الإنسان يجب أن يغسل يديه من كل نوم طويل؟ سوقنا خاف سابقا وأن الشافعي يحمله على النوم المطلق، والإمام أحمد يقول من نوم الليل لمقتضى قوله أين باتت والمبيت لا يكون إلا بالليل. وهل يتنجس الماء الذي في الإناء إذا لم يغسل يديه؟ لا يتنجس، لأن اليد الأصل فيها الطهارة، وما عداه مشكوك فيه، فلا يتنجس الماء. لكن الخلاف في هذا الماء هل يرفع الحدث ولا يرفعه معروف، يأتي ذكره إن شاء الله. يقول كيف يخرج الحديث التي تدل على أن المس كان بحائل ومع ذلك أمر بإعادة الوضوء؟ ما فيها أبدا إعادة وضوء من المس بحائل. يقول حديث طلق فيه علة لا يمكن أن تنسخ، وهي الإخبار بأنه بضعة من الإنسان، ما رأي الشيخ؟ هذا لا شك أنه علة، علة لحكم، فإذا ارتفع الحكم تبعته العلة. يعني لو خيف في أول الأمر لحوم الحمر الإنسية، نعم تكل، لماذا؟ لأنها طيب، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم طيبات فهي طيبة، نعم لما حرمت. هذا الوصف الملازم للحل وهو كونها طيبة، ألا يرتفع مع ارتفاع حكمها؟ يرتفع، فالعلة ترتفع بارتفاع الحكم بلا شك. يقول نحن دولة السويد ونجد بعض اللحوم المذبوحة كما يقولون الطريقة الإسلامية، وعند تقص الأمر وجدنا أنهم يطلقون عليها الرصاص أولا ثم يطلقون ذلك لتذكيتها قبل أن تموت. نعم إذا أمكن ذبحها هي حية حياة مستقرة ولو أطلق على الرصاص، فإذا ذكيت حلت، حيث أنه يمنع هذا الذبح بالسكين ويتم إطلاق الرصاص عليها أولا. كما أننا نجد دجاج، وجدنا أن الشركة التي تقوم عليه للرافضة، فهل يجوز أن هذا الدجاج ذبح الرافضة؟ يقول نجد بعض اللحوم المذبوحة كما يقول على الطريقة الإسلامية، وعند تقص الأمر وجدنا أنهم يطلقون عليها الرصاص أولا ثم يطلقون ذلك لتذكيتها، إن أدركوا حي حياة مستقرة ثم ذكوها فلا شيء في ذلك، لكن إطلاق الرصاص عليها قبل أن تموت، حيث أنه يمنع هنا الذبح بالسكين، فيتم إطلاق الرصاص عليها أولا ثم على أساس النظام يمنع التذكير بالسكين، فليقولوا للنظام أن ذبحنا بالرصاص، ولكي تحل المسلمين الفرص ليجمع بين هذا وذاك. أما ذبائح المبتدئة أشك أن من بدعته مكفرة لا تحل ذبيحته، ومن كانت بدعته دون ما تصل إلى حد الكفر فذبيحته حلال، لأنه في الغالب أن المتعمد صاحبه شابه. لكن عموم حديث بسرى إذا مس أحدكم ذكره فرده، والمس يقع على المتعمد والمتعمد، وفي الرواية الأخرى من مس، ومن صيغ العموم من مس ذكره فرده يشمل المتعمد وغير المتعمد، فرجع مس فرجه في بعض الروايات، إلا هو التنصيح عليها، التنصيح على الدبر واحد في بعض الألفاظ. ولذا الترجمة عندكم ماذا يقول الإمام؟ باب الوضوء مس الفرج، والفرج أهم من أن يكون ذكرا قبل كان أو ذكر. يقول وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلع الشمس توضأ ثم صلى، يعني صلاة الصبح قد كان صلاها. قال سالم: فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فصليت الصبح، فتوضأت وعدت لصلاتي، أي أعدت الصلاة لأنها بطلت، الصلاة الأولى باطلة لبطلان طهارتها بمس الفرج بعد الوضوء. أصل مس ذكره، النص في مس ذكره، أما ما كان بشهوة فهو في حكم ملامسة المرأة، إذا كان بشهوة في حكم ملامسة المرأة على مسألة. يقول في مسألة صلاة المسافر خرج الوقت، صلاة المسافر خرج الوقت، قول مالك وابي حنيفة وشيخ الحنابلة في إيش؟ يعني إذا قضاها صلاة المسافر إذا قضاها في حضر أو العكس، لأن هذا هو المعتقد. لأن أقول من راجع مسألة الصلاة للمسافر إذا خرج الوقت، نعم يمكن إذا وصل إلى بلد انقطع الوصف الذي علق به الترخص، فإذا عاد إلى بلده انقطع الوصف عندما يكون أبي حنيفة يصليها قصرا، لأن القضاء يحكي الأداء، وأن الشافعي والحنابلة يصليها تامة لأن الوصف انتهى، ترخص مرتبط بوصف والوصف انتهى. يقول: هل يمكن الجمع بأن يكون منع دخول المسجد لمن أكل ثوما لعموم المساجد وقت الصلاة، وفي غير وقت الصلاة يكون خاصا بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذكرنا من خلال النصوص المجتمعة أن العلة مركبة من حضور المسجد ومن الأذى، فأحدهما لا يستقل بالحكم، مجرد حضور المسجد لا يكفي، فلو كان المسجد خالي ما في أحد لمانع من أن يدخله من أكل الثوم والبصل، لأنه لا يوجد من يتأذى به، كما أنه لا يوجد من يتأذى في غير المسجد لا مانع، لأن العلة مركبة من الأمرين. والله المستعان.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى: باب وضوء مس الفرج. عن مالك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون من الوضوء، فقال مروان: ومن مس ذكر الوضوء؟ فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بشرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحككت، فقال سعد: لعلك مست ذكرك. قال: فقلت نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبت، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وضوء مس الفرج. والفرج أعم أن يكون قبلا أو دبرا لذكر أو أنثى. وفي الباب ما ذكره مالك رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لو سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حديث بسرة في نقض الوضوء من مس الذكر صححه جم من أهل العلم، صححه أحمد وابن معين الترمذي والحاكم والدارقطني والبيهقي، جم من أهل العلم صححوه، وطعن فيه بعضهم بسبب مروان لأنه هو قاتل طلحة، لكن قال عروة الراوي عنه أنه لا يتهم في الحديث، أنه لا يتهم في الحديث. وعلى كل حال الخلاف في المسألة بسبب ما ورد فيها هنا في حديث بسرة فيه الوضوء: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. في حديث طلق بن علي سئل عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك، يعني كما لم تمسست رأسك أو رجلك أو صدرك أو ظهرك، هو جزء منك. ولذا اختلف أهل العلم في ترجيح أحد الحديثين على الآخر، والأكثر على أن حديث بسرة أرجح من حديث طلق بن علي، لأنه شواهد من حديث أم حبيبة وأبي هريرة وغيرهما. وقال بمقتضاه عن حديث بسرة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ورأوه ناسخا لحديث طلق بن علي لأنه متأخر عنه. بسرة أسلمت عام الفتح، وطلق بن علي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، يعني في أول الهجرة، فحديث بسرة ناسخ. هذا قول الأئمة الثلاثة. والإمام أبو حنيفة يرى أن مس الفرج أو الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا لحديث طلق بن علي. منهم من يرى أن حديث طلق بن علي صارف لحديث بسرة، حديث بسرة: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، في رواية: من مس ذكره فتوضأ. الأمر الأصل فيه الوجوب، وحديث طلق إنما هو بضعة منك صارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وكان شيخ الإسلام يميل لهذا رحمه الله. فحديث بسرة أرجح من حيث الصناعة، وهو متأخر أيضا، فإذا أردنا الترجيح فحديث بسرة أرجح، والعمل بالآخر من قوله عليه الصلاة والسلام، وحديث بسرة متأخر على حديث طلق. لكن المقرر عند أهل العلم أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص تعين على القول بالترجيح قدم عليه، وقدم على القول بالنسخ، لأنه إذا أمكن الجمع فمعناه أننا نمل بالنصين معا. وأما الترجيح فهو عمل بأحد النصين ومثله النسخ، وإهدار للنص الآخر. لكن الصارف والمخصص والمخير يتصور، هل يتصور تقدم الصارف والمخصص والمقيد على المصروف والمخصوص والمطلق؟ يتصور هذا ولا ما يتصور؟ يتصور ولا يتصور؟ تأملوا يا أخوان، ما الأصل أن يأتي اللفظ العام ثم يأتي ما يخصصه؟ الأصل أن يأتي المطلق ثم يأتي ما يقيده؟ الأمر الحزم والجزم أو النهي ثم يأتي ما يصرفه؟ مو بهذا المتصور، هذا الأصل الباب. نعم. ولذا يمنع بعضهم القول بالتخصيص إذا كان الخاص والمتقدم على العام، هذا قول معتقد جمع من أهل العلم، فيكون العام ناسخ لأنه متأخر، لأن المتكلم حينما تكلم باللفظ الخاص، حينما تكلم باللفظ الخاص ثم أردفه باللفظ العام، ما مراده باللفظ العام؟ هل المراد به الخصوص فيكون من العام المخصوص بما قدم، أو يكون من العام الذي أريد به الخصوص؟ يعني لا يكون عام. أردنا قلنا أنه ننظر إلى الخاص وإن كان متقدما، نقول هذا عام مخصوص بما تقدم، والأكثر على أنه لا مانع أن يتقدم الخاص. حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع الخفين في المدينة لمن لا يجد النعلين، وليلبس الخفين وليقطع ما أسفل من الكعبين، هذا مقيد بالقطع. وفي عرفة بعد ذلك وقد شاهدها من لم يشهد ما قاله عليه الصلاة والسلام، من لم يحضر ما قوله صلى الله عليه وسلم من المدينة جاء بلفظ مطلق، من لم يرد النعلين فليلبس. فهل نقول بالقطع أو نقول بالإطلاق؟ وحينئذ يكون القطع مسوخ عندنا مطلق ومقيد، لكن المقيد متقدم على المطلق. يعني هل قاعدة حمل المطلق على المقيد في جميع الصور، ولا تقدم المقيد حمل العام على الخاص في جميع الصور؟ ومثلهما عندنا الصارف والمصروف. كل في مثل هذه المسائل، وإن كان التقعيد عند الجمهور لا ينظر التقدم والتأخر، إلا أنه في فروع المسائل قد يلجأون إلى مثل هذا الكلام. لا يختلف الحنابل عن غيرهم في حمل المطلق على المقيد في مثل قطع الخف إذا لم نعرف تاريخ، لكن الآن عرفنا التاريخ، الأمر بالقطع في المدينة قبل خروجه عليه الصلاة والسلام منها، وعدم ذكر القطع عرف بعد ذلك. يعني لو لم نعرف تاريخ لكنا يحمل المطلق على المقيد على جادة، الاتحاد حكم والسبب، لكن عرفنا المتقدم والمتأخر. ولذا اختلف الأئمة في القطع، هل يقطع الخف أو لا يقطع؟ حتى عند من يقول بحمل المطلق على المقيد، بل لا من يخالف لو لم نعرف التاريخ في مثل هذه الصورة، لأنه اتحد الحكم والسبب. فإذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالاتفاق، لكن الآن وجد خلاف. لماذا وجد خلاف؟ لتأخر المطلق، لتأخر المطلق وجد الخلاف. يرى جمع من العلم أنه لا بد من القطع، وآخر يقول لا لا ما يحتاج إلى القطع. طيب ما يحمل المطلق المقيد؟ قالوا لا، لو وجد التقييد لا ما جاء النص المطلق متأخر، حيث شهده من لم يشهد ولم يحضر نص المقيد، لأن ظاهر لم يظاهر. عندنا الآن صورة الحامل المطلق، هذه صورة من أربع صور، اتحدى في الحكم والسرد يحمل المطلق المقيد التأخر، لكن لما عرف التاريخ أن أحده متأخر، يعني لا سيما تأخر المطلق وجد الخلاف. ومثله لو تأخر العام عن الخاص، ونصوا على هذا في باب العام والخاص، من أهل العلم من لا يحمل العام على الخاص إذا تأخر العام، وهنا تأخر إيش؟ المصروف وتقدم الصارف. الإجراء الطبيعي الأصل المسألة أن يتقدم المصروف ويتأخر الصارف، مثل العام والمطلق مع الخاص والمقيد. نحن الآن عرفنا التاريخ أن حديث طالق بن علي متقدم على حديث بسمة، فكيف العمل حينئذ؟ هو يعرف تاريخ ورود النص بتاريخ إسلام الراوي، مما يعرف به تأخر إسلام الراوي وتقدم، لا سيما أن طلقا ما لزم المدينة لما أسلم، جاء وقت بناء المسجد وذهب إلى قوم، ما يقال أنه تحمله بعد ذلك، لا أبدا. لا، هو الأصل عند الجمهور أنه للوجوب إلا أن يوجد صارف. شيخ الإسلام يرى أن مثل حديث طلق صارف ولو تقدم عليه. الأئمة الثلاثة كما سمعتم مالك والشافعي يرون أنه هو مرجح من المرجحين، من المرجحات، يعني من ما يرجح به حديث بسرى أنه ناقل على أصل، وحديث طلق ملقي على الأصل، هذا من المرجحات، هو أرجح من كل وجه، حديث بسرى أرجح من كل وجه، هو متأخر وهو أقوى من حيث الصناعة والعمل، عمل بين جمهور أهل العلم. نعم. ولذا الأئمة الثلاثة كلهم على العمل بحديث بسرى، الأئمة الثلاثة كلهم على العمل، وأبو حنيفة يرى ترجيح حديث طلق لأنه بقي على الأصل. يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه وضوء، فقال مروان مس الذكر الوضوء، قال عروة ما علمت هذا، ما علمت هذا. الآن هم أعلم، مروان ولا عروة؟ عروة بلا شك. فعلى أن الجاهل ببعض المسائل لا يدخل النقيص على العالم ولا ينبذ به ولا تنقص بسببه، إذ الإحاطة بجميع العلم لا سبيل إليها، وقد يكون عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل كما هو معروف، وليس في هذا نقيص على عروة في وجه. قال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره، يعني بلا حائل وبباطن كفه، لحديث إذا أفضى، والإفضاء إنما يكون بباطن الكف كما قرر ذلك أهل اللغة، على كل حال الاحتياط الوضوء من مس الذكر، بعض الروايات من مس فرجه فليتوضا، من مس فرجه فليتوضا، هذه ابي هريره وغيره، فيلحق به الدبر، فاذا مس الهبل او الدبر يتوضا. لا ما في المسألة مفترضة في أن مغسول نظيف وبضعة منك من الحديث طلق، لكن خشية أن سدا لذريعة مسه بشهوة فيخرج منه شيء، بعضهم يقيد ذلك بالشهوة، بعضهم يقيد ذلك بالشهوة فيرى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مس بشهوة. نعم، ما في فرق بين رجله وإذره في حديث الطلق، ما في فرق لأن كلها باطل، ومعلوم أن المس لا يمكن أن يسأل عنه إذا كان بحال في الصلاة. نعم، في الصلاة لا بد أن يكون بحال. نعم، الرجل يمس ذكره في الصلاة بحال، وهذا يستدل به من يقول به نقض الوضوء مس الذكر، ويعمل حمل هذه الطلق على مس بحال. وعلى كل حال مسه بحائل لم يقل أحد من أهل العلم بنقض الوضوء. نعم، شو مس ذكره إذا لم يكن نجس باقي على طهارة، مس ذكر الطفل كقبلة الطفل قبلة المحرم أشبه ذلك ما يشاهد على ما سيأتي القبلة. هذا اللي يظهر من كلام يقول: حدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب عمه مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، يعني آه حال قراءته للقرآن، يعني أضبط عليه يتبع، فاحتككت، مقصود بذلك تحت الإزار، فقال سعد: لعلك مست بكسر السين الأولى وأفصح بكفك ذكرك، يعني بلا حائل. قال مصعب: فقلت نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. هذا يدل على أن سعد رضي الله عنه يرى النقض بمس الذكر، وسعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وفيه أيضا أن سعدا يرى أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ولذلك قاله: قم فتوضأ. الخبر الذي يليه: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه. البزار روى الخبر عن ابن عمر مرفوعا: قد وجب عليه الوضوء، والمراد به الوضوء الشرعي. لماذا؟ لأنه لا موجب للوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي الذي مجرد غسل اليدين، نعم، إنما يستلزمه أذر يعني وسخ أو نجس ولا موجب له، فدل على أن مراد الوضوء الشرعي. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. عروة الذي قال في الخبر السابق ما علمت هذا، لكنه بعد أن علم وبلغه الخبر عن مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام أفتى به: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وهذا كسابقه، رواه البزار مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها. ثم قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبت، أما يجزيك يكفيك الغسل من الوضوء؟ يغتسل ثم يتوضأ. فقلت له: يا أبت، أما يجزيك يكفيك الغسل من الوضوء؟ لأن الغسل وضوء وزيادة وعبادة من جنس واحد، والتداخل في مثل هذا معروف، فتدخل الصغرى بالكبرى، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، يجزي ويكفي، ولكن أحيانا أمس ذكري سهوا أو عمدا لتنظيف أو دلك ما أشبه ذلك فأتوضأ أثناء الغسل. المسألة مفترضة في شخص توضأ وضوءه الصلاة كما هو في الغسل الكامل ثم اغتسل فوقعت يده على فرجه، مثل هذا كصنيع بن عمر. يقول البغي: إنما كان سؤال سالم أباه لما رآه يتوضأ بعد غسله الذي افتتحه بالوضوء، لأن معروف أن الوضوء الكامل نغسل يديه وذكره وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء الكامل، أو يؤخر غسل الرجلين كما جاء بعض الروايات، نعم، المقصود أن يتوضأ ثم يعمم بدله بالماء لما سيأتي. بعد هذا لا يحتاج إلى وضوء. الباجي يرى أن سؤال سالم لأبيه عن إعادة الوضوء، كيف يعود الوضوء والوضوء تقدم قبل الغسل، فأجابه بأنه ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ، لأن أمس ذكري انتقل وضوءه الذي حصل قبل الغسل، هو الأصل الوضوء قبل الغسل، هذا السنة. فإذا مس ذكره نقل وضوءه السبب فيعيده بعد الغسل. لا هذا هو عنده وضوء، وضوء طهارة شرعية نقضة في مس الذكر فيعاد. الحادث الأكبر ما يرتفع إلا بغسل معروف، لكن حتى الغسل إذا مضى بعضه نعم نضح الماء على رأسه، وافترض أنه ما متوضع يقول تكفي للطهارة الكبرى، فنضح الماء على رأسه وغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر على ما جاء نعم ثم مس الذكر، نقول المس الذكر ناقض، لكن كونه ناقض الآن مسألة دقيقة جدا، مسألة دقيقة الآن، هل مس الذكر ناقض للوضوء أو ناقض للغسل ولا ينقض الغسل؟ الآن فرضنا أن شخصا أفاض الماء على رأسه ثم غسل شقه الأيمن شقه الأيسر قبل أن يكتمل الغسل مس ذكره، نقول كمل الغسل، الغسل ما عليه، لكن عليك أن تتوضأ، لأن الوضوء الداخل في هذا الغسل انتقض، الوضوء الداخل في هذا الغسل انتقض، يستوي كلام الباجي ما يشك ما يشك. لا هو المسألة افترض في من يغتسل الغسل الكامل يغسل فرجه وما لوثه ويتوضأ وضوء للصلاة ثم يفيض الماء على بدنه ولا يحتاج إلى مس، فإذا مس ذكر بعد ذلك يدور على خلاف في المستحب. متى يدخل الصلاة الكبرى الطاهر الصلاة الكبرى بكمال؟ نعم
صلى لك. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. حدثنا عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. أما لكن أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. أما لكلان ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة رجل امرأته الوضوء. قال نافع قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه.
مقلوب مقلوب على أنه لا يوجد في أكثر من هذا الكلام كله، تعقيب هذا مو في أكثر من نسخ لا يوجد. هذا يسألك هل في قول ابن عمر أن هذه لصلاة ما كنت تصليها؟ قل كان ابن عمر يحافظ على صلاة الضحى ولا يحافظ الصلاة عند طلوع بعد طلوع الشمس بعد أن طلعت الشمس قضى فرائض لا يدخل في النهي، لكنه ما كان يصلي مع طلوع الشمس. ولو افترضنا أن صلاة الشمس قد طلعت وارتفعت، فمسألة الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها لمن جلس في المسجد مسألة مختلفة فيها تبعا لثبوت الخبر، جلس في المصلى حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين إلى آخره، فالذي يثبت هذا الخبر يقول هناك صلاة بعد طلوع الشمس وعليها الثواب المرتب. الحديث لا يسلم من كلام أهل العلم، لذا ابن القيم رحمه الله لما شرح حال الأبرار وأنهم يجلسون بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم يصلون ركعتين، نعم يصلون ركعتين، ثم انتقل إلى وصف حال المقربين فقال إنهم يجلسون مع صلاة الصبح ثم إن شاء صلوا وإن شاء صرف. هل هناك ملحظ ولا ما في ملحظ؟ نعم أيهم أرفع درجة؟ المقربون أرفع. إذا كيف يقول بالنسبة للأبرار إن طلعت الشمس صلوا ركعتين ثم صرف، وبالنسبة للمقربين إن شاء صلوا وإن شاء صرف بدون صلاة؟ نعم بالنسبة لصلاة الضحى تأخيرها أفضل بلا شك، وكون الأبرار يصلون صلاة الضحى في أول الوقت لا يعني أن المقربين لا يصلون. الأمر الثاني أن الأبرار يزاولون من أعمال الدنيا يزاولون، فهم يصحون بأن يصلوا صلاة الضحى قبل أن يخرجوا من المسجد لئلا ينشغلوا بأمور دنياهم عنها فيتركوها، بينما المقربون تفرغوا لهذا الأمر، ولا يتصور منهم أنهم سوف ينسون صلاة الظهر. أقل الأحوال صلى بنية الضحى، صلى بنية الضحى، وإن ثبت الخبر فضل الله واسع. الله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من قبلة رجل امرأته. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته، قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، من الملامسة، الملامسة يعني الواردة في آية أو لامسة لامسة ملامسة، وهذه الصيغة تقتضي صيغة المفاعلة أن تكون بين طرفين، بين طرفين. هذا الأصل في صيغة المفاعلة، لكن قد ترد من طرف واحد. نقول: سافر، سافر له، هذا من طرفين ومن طرف واحد، من طرف واحد، طارق النعل، كذلك. المقصود أنه يترد هذه الصيغة ويراد بها وقوعها من طرف واحد. الملامسة تختلف عن اللمس والمس أو لا تختلف؟ هناك في الذكر قال: مسست، فهو مس ومسيس، هنا لمس وملامسة. فهل المس غير اللمس والملامسة ولا هو هو؟ نعم، والملامسة إيش؟ أعم من أن تكون باليد. إذا مس أحدكم امرأته وفي أولى مس، فهل يختلف اللمس والمس والملامسة؟ طيب، نهى عن بيع الملامسة، لأن منها العلم يرى تخصيص الملامسة بالجماع، منهم من يرى تخصيص الملامسة بالجماع في قوله: أو لامستم النساء، لتكون الآية مشتملة على الحدثين الأصغر والأكبر من باب المقابلة. يقول عبد البر في الاستذكار: اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في معنى الملامسة التي أوجب الله بها الوضوء من أراد الصلاة بقوله: أو لامستم النساء، فقيل الجماع، وقيل ما دونه مما يجانسه مثل القبلة وشبهها. ثم هل اللمس خاص باليد أو بسائر البدن، وهل اشترط فيه اللذة أو لا الملامسة؟ المسألة مختلف فيها، هل تطلق أو تختص بجماع كما قاله بعضهم، وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة الذي لا يرى النقض، نقض الوضوء بالمس واللمس مطلقا، أو تتناول المس باليد واللمس، وما هو أعظم من ذلك كما يقوله الثلاثة مالك وأحمد الشافعي. ثم يختلف هؤلاء فيشترط مالك وأحمد الشهوة، وأما الشافعي فيرى أن اللمس ناقض للوضوء مطلقا بشهوة وبغيره، ولذا يؤكدون عن الشافعية في على الاحتياط في المطاف. المالكية والحنابلة ما عندهم مشكلة في المطاف، نعم، لأنهم يشترطون الشهوة، يشترطون الشهوة. الشافعية ولا من غير شهوة حصل اللمس ولا من غير شهوة انتقل الوضوء، ثم بعد ذلك يتبعه عدم صحة الطواف، والطواف سلسل المسألة، قد يكون ركن لركن من أركان الإسلام، فهم يشددون في هذا. هنا يقول ابن عمر: قبلة الرجل امرأته وجس بيده من الملامسة، فمقبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، ومع ذلك خص ذلك باليد دون سائر البدن. لو لمسها برجله، نعم، لو لمسها برجله عليه وضوء لما عليه وضوء، وخص ذلك باليد. لو لطم زوجته عليه وضوء لما عليه وضوء، نعم، مقتضى قول الشافعي عليه الوضوء، وعند مالك وأحمد له وضوء عليه. طيب، إذا مس الشعر والظفر ينتقض الوضوء ولا تقض؟ نعم، لماذا؟ لأنها في حكم المنفصل، الشعر والظفر على الخلاف بين أهل العلم، لكن لك على أنها في حكم المنفصل، لأنها في حكم المنفصل. طيب، إذا أقسم حلف أن لا يمس شاته مثلا، وضع يده على ظهرها، يحنث لما يحنث، لماذا؟ من قلنا الشعر في حكم المنفصل. إذا حلف أن لا يمس امرأته فوضع يده فوق رأسه، لماذا؟ ما قلنا في حكم المنفصل. نعم، الأيمان والنذور مبنية على الأعراف، عند الأكثر خلافا لمالك. بعد هذا يقول: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. من قبلة الرجل امرأته مفعول للمصدر، وهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله. من قبلة الرجل امرأته الوضوء، لأنه من مشمول أو لامستم. ليشترط في القبلة اللذة ولا ما يشترط؟ نعم، لا عكس الشافعية ما احتاج لذة ولا شهوة، لكن هل تتصور قبلة بدون لذة؟ امرأته تقول ها كيف؟ شاذ ما أجاب إلا لا عذاب، لا هو أقرب ما يكون إذا كانت مريضة هي اللذة، أما إذا قدمت من سفر الشوق موجود. نعم، يتصور أن يقبل الرجل امرأته بلا شهوة جبرا لخاطرها أو في حال مرض أو ما أشبه ذلك. نعم. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء، لأنه ملامسة وزيادة. هذا بالنسبة لللامس، فما حكم الملموس؟ ما حكم الملموس؟ اللامس عرفنا حكمه، عرفنا أقوال أهل العلم، وأنه عند الثلاثة اللمس ينقض الوضوء على خلاف بينهم في اعتبار الشهوة، وعند أبي حنيفة لا ينقض، وأن الملامسة يراد بها الملموس. هذا بالنسبة لللامس، فماذا عن الملموس؟ اللمس والملموس عند مالك سواء، يعني إذا وجد التشاؤم من الملموس انتقض الوضوء، إذا وجد التشاؤم من اللامس انتقض الوضوء. يعني الملموس يمكن يشتهي ولا ما يمكن؟ ممكن. فإذا وجدت الشهوة من الملموس صار حكمه حكم اللامس عند الإمام مالك وعند الحنابلة. نعم، ولا ينتقض ملموس عند أحمد ولو وجد منه شهوة، وعند الشافعي قولان كالمذهبين. هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فلا شك أن الاحتياط مطلوب، والخروج من عهدة الواجب بيقين هو الأحوط والأبرأ للذمة، والنص محتمل، وأقوال الصحابة مثل ما سمعت. النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه، نعم، وخرج للصلاة. هل نقول أن هذا مرجح لقول حنيفة؟ أما كونه قاضيا على مذهب الشافعي يقضي على مذهب الشافعي الذي يقول انتقض باللمس شهوة بغير شهوة. وبالنسبة لقول مالك وأحمد احتمال، هو ظاهر في الانتصار لمذهب حنيفة. وعلى كل حال الاحتياط واللفظ الآية محتمل، وفهمه كثير من الصحابة على أنه مجرد اللمس، وإن كان ابن عباس يرى أنه الجماع، ابن عمر وغيره يرون أنه مجرد اللمس وقول الأكثر. فالاحتياط للعبادة المطلوب، لكن لو قدر أن شخصا قال أنه صلى وقد قبل زوجته قبل ذلك ومسها، أمره بالإعادة يحتاج إلى نص قاطع للعذر، والأدلة محتملة، فلا يؤمر بالإعادة حينئذ إلا من باب الاحتياط، يعني كان يستروح إلى هذا، أما إلامه فلا. لكن تقل النبي عليه الصلاة والسلام على النساء مسألة الاحتياط شيء، والإلزام شيء آخر. الإلزام لا بد من شيء يقطع العذر، يقطع الكلام، والآية محتملة، والنص أيضا لا يسلم من مقال أيضا لأنه مقبل في كلام، النص في كلام ما يلزم أن يكون من غير حال، ما يلزم. وكان مس قدمه ويصلي بعد كذلك. نعم، المقصود يا أخوان المسألة محتملة مثل ما سمعتم، وأقوال الأئمة مثل ما ذكرنا. أما الأمر بإعادة الصلاة فلا بد فيه من نص قاطع ولا نص قاطع، والنصوص كما سمعتم محتملة، والآية تحتمل الأمرين، والاحتياط وإبراء الذمة والخروج من عهد الواجب بيقين هذا أمر مطلوب. نعم، يصير فهم من الآية مثل ما فهم. يقول: هل سائل يسأل عن صيام ست من شوال، هل لابد فيه من النية أم تعتبر مثل التطوع؟ أما بالنسبة للتبييت لا يلزم كغيره من التطوعات، أما تمييز كون من الست مطلوب، هذا الشيء خاص. ثم إذا كان الشخص يصوم يوما يترك يوما قبل رمضان استمر على ذلك ولله الحمد، فكيف يصوم ستا من شوال؟ الست تدخل فيها، تدخل في صيام داود، وهي أظن تدخل في صيام البيض، تدخل في صيام الاثنين والخميس.
هذه أمور من جنس واحد، كلها مؤدى، ليس بعضها مقضي وبعضها مؤدى، أي عبادات متداخلة. نعم.
صلى الله عليك. باب العمل في غسل جنابة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل من إناء هو الفرق من الجنابة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفر عليه الماء. عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها.
يقول رحمه الله تعالى: باب العمل في غسل الجنابة. يقول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني اغتسلوا، بدليل قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. فيقول على هذا عن مالك، حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل، نقول إذا أراد أو إذا فرغ أو إذا شرع غسل، يعني شرع في الغسل من الجنابة، يعني بسبب الجنابة فمن سبرية، بدأ بغسل يديه ثم بعد ذلك يغسل فرجه كما عند مسلم والترمذي والشافعي وغيرهم، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة مخرج الوضوء اللغوي، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها، أي بالأصابع، أصول شعر رأسه. والتخليل مستحب ولا يجب اتفاقا. ثم يصب على رأسه 3 غرفات، ففيه استحباب التثليث في الغسل. قال النووي: ولا نعلم فيه خلافا، يعني التثليث، يعني كونه يفيض على رأسه 3، يغسل دائما 3، الأيسر كذلك مستحب. ويقول النووي: لا نعلم فيه خلافا إلا ما تفر به الماوردي فقال: لا يستحب التكرار في الغسل، يعني يعمم البدن بدون تكرار. بيديه ثم يفيض، يعني يسيل الماء على جلده كله. استدل بهذا من لا يفرض الدلك، يفيض يعني يسيل الماء على جلده، فيستدل بهذا الجمهور على أن الدلك لا يدخل في مسمى الغسل والغسل. المالكية يقول الدلك من مسمى الغسل، بينما الجمهور لا يقولون الدلك، يعني يقولون بلزومه ولا اشتراطه لصحة الغسل ومثله الوضوء. واللغة فيها ما يدل على ذلك، قال: غسله العرق، غسله المطر، يعني إذا وصل إلى بدنه ولو لم يحصل معه دلك. يقول ابن عبد البر: هذا أحسن حديث روي في ذلك، يعني الغسل، يعني حديث عائشة رضي الله عنها. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجناب، يعني بسببها. الفرق على ابن التين بتسكين الراء، يكون إيش الفرق، وقويناه بفتحها، وجوز بعضهم الأمرين. قال النووي: الفتح أفصح وأشهر. وزعم الباجي أنه الصواب، يعني الفتح. ولعل مستنده ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح، والمحدثون يسكنونه، وكلام العربي بالفتح، دل على أنه لا يوجد سكون. يعني أيهما أولى، أن يقال أفصح وإلا هو الصواب؟ يعني كونه أفصح لا ينفي أن يوجد لغة غير فصيحة السكون، وكونه هو الصواب يدل على أن ما عداه خطأ. حكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح 16 رطلا، والفرق بالإسكان 120 رطلا، وهو غريب، كلام غريب. وعند مسلم قال سفيان الفرق 3 آصع، قال النووي وكذا قال الجماهير. 3 آصع يعني كم رطل؟ إيه؟ لكنه إذا كان من مادة واحدة ما يفرق. نعم، الماء وزنه واحد، فإذا قوين وزنه بكيله، نعم، ما تقول الفرق 3 آصع من كل شيء أو 16 رطل من كل شيء، لكن من الماء ما يتغير، الماء وزنه واحد. فما الفرق بين 3 آصع كما قال سفيان في صحيح مسلم وقول الجماهير كما قال النووي وما ذكر العلم من أنه 16 رطلا؟ لأن الصاع 5 أرطال، نعم، وإيش وثلث، إذن 3 آصع 16 رطلا. ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أنه كان يغتسل بالصاع، وهنا يغتسل من إناء، والفرق من الجنابة. يعني جاء في الحديث، حديث الصحيح في البخاري وغيره، أنه يغتسل هو وعائشة من إناء، هو الفرق، فلا إشكال. وأيضا كونه يغتسل من هذا الإناء الذي فيه 3 آصع لا يختلف مع كونه يغتسل بالصاع، لأنه لا يلزم أن يستوعب جميع ما في هذا الإناء، فلا اختلاف بين هذا وذاك. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة يعني بسببها بدأ فأفرغ على يده اليمنى، أفرغ صب على يده اليمنى، يعني يكفئ الإناء باليسرى فيصب على اليمنى فيغسلها، ثم غسل فرجه، معلوم أنه بشماله، ثم مضمض واستنسر. وقد مضى الكلام على حكم المضمض والاستنشاق ما قيل في حكمهما من قبل أهل العلم. وبعض من يقول بالاستحباب في الوضوء يقول بالوجوب في الغسل. ثم غسل وجهه، هذا من؟ ابن عمر. ثم نضح في عينيه، يعني رش الماء في عينيه، وهذا من اجتهادات وشذائه، احتياط وتحري. قول ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على النضح في العينين أحد، ولو شذائذ حمله عليها شدة التحري، شدة التحري. ولا شك أن الزيادة على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان الحامل عليها التحري والتثبت والاحتياط، نعم، هذا لا يبرر الزيادة على ما جاء في شرح. بعض أهل العلم أثر عنهم أنهم يزيدون في الوضوء على 3 بل على 4 إلى حد 10 مرات، كفي ترجمة ابن دقيق العين وترجمة الحافظ العراقي أنهم يزيدون. ويقول المترجمون ذلك لا يخرجهم إلى حيز الابتداع، بل الحامل على ذلك الاحتياط. لكن هل احتاط في مثل هذا؟ أن شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله عنه ابن القيم يقول الاحتياط إذا أدى إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، يقول هذا لا يدخلهم إلى حد حيز الوسوسة والابتداع، لا، هذا احتياط ما هو صحيح. يعني كون الشخص أعمى هل يبرر له العمى وعدم الإبصار أن يغسل العضو أكثر من 3 مرات؟ يقول أنا ما بقي شيء، بقي بقعة، أنا استوعبت العضو ما استوعبت أبحترف. قال المبصر معروف الذي يرى العضو أنه استوعبه بالماء، لكن تفيده يقول أنا بغسل إذا أجزم أني عملت العضو بالماء، له ذلك وليس له ذلك. الذي يقول أنا لا أدري وأنا بغسل حتى أقطع عني غسلة العضو كاملا، لأنه يقول ما في بقعة أنا ما أدري استوعبت إيه، لكن هل تعتبر غسل وهو شاك في استيعاب العضو؟ هذا اللي نبهنا إلى مثل هذا. أن حضرت وضوء بعض الكبار يعني في مصر ويزيد على المشروع حجة أنه أعمى، ومع ذلك إذا خشي أن لا يسبق فقطعا سوف يسبق بالثلاث. وإذا كان التردد بين الثلاث وما زاد عليها فليقتصر على الثلاث، ولو فرضنا أنه ما أتم غسله في الأولى والثانية ثم عممه في الثالثة. لأنه إذا شفهل غسل العضو مرتين أو ثلاث، يجعله مرتين أو ثلاث، يجعله ثلاث. لماذا؟ نعم، لأنه إن كان في الحقيقة غسل ثلاثا ثم أراد أن يزيد رابعا من قطع الشك خرج إلى حيز البدعة، لكن إن كان في الحقيقة غسلها اثنتين ولم يزل على ذلك وما زال في دائرة السنة. هذا في الصلاة تردد ركعتين ولا ثلاث يبني على ما استيقى. لكن الوضوء ليش، لماذا نقول نفرق بين الوضوء والصلاة؟ نعم، هذا تردد الله ركعتين ولا ثلاث، نعم، نقول يبني على الأقل لأنه متيقن. لماذا؟ لأن الأقل ليس بشرح، لو تبين في الحقيقة أنه على الأقل. لكن لو توضأ مرتين أو ثلاث مرتين اجعلها ثلاث، لأنه لو فرض أنها مرتان شرعية، النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، لأن لو فرض أنها في الحقيقة ثلاث وزدت رابعة خرجت الحيز البدعة. فكونك تردد بين بدعة وسنة إلزم السنة ولا نتأقل، يبني على الأقل لأنه مستيقظ، لأن الصلاة باطلة لو نقص ركعة. لكن الوضوء لو نقص مرة ما بطل، لا لا لا، الصلاة فيها نصوص، لك لو نقصت من العدد بطلت صلاتك. الوضوء لو نقص من ثلاث ما بطل، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين. كونك تردد بين السنة وبدعة غير كونك تردد بين صلاة صحيحة وصلاة باطلة، فهمت القصد؟ ويبقى أنه هذا شك يبني على شك آخر ثم بعد يخرج عن حيز السنة إلى الوسوس. لأن مثل هذا الاحتياط بالقدر اللي دونه يجزئ، لسيما إذا تكرر مع الإنسان عليه أن يقطع لئلا يوسوس. كل بدايات الموسوسين من هذا، بدايات الموسوسين كلها بسبب هذا. نعم، هذه تسأل تقول عليها قضاء من رمضان تصوم ست شوال قبل القضاء من بعده، ولا تصوم ما عليها من واجب ثم تنفر بما شاء، هذا هو المرجح. وكان لا لا خلاص خرج وقته، خرج وقته. يقول إذا احتاج العضو إلى غسل أكثر لوجود أوساخ تحتاج إلى إزالتها، الأولى أن يغسل هذه الأوساخ قبل شروعه بالوضوء لئلا يلتبس المشروع بغيره. غسل يده اللي ما هم غسل الوضوء، الغسل من أجل إدخاله في الإناء، أفرغ على يده اليمنى أمال الإناء فغسل يده اليمنى ثم قبل الشروع بالمروء. ما هو بغسل الوضوء هذا، ما هو بغسل الذراع، غسل الكف. ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، يعني رش الماء في عينيه، وهذا من احتياطه ولم يتابع عليه أحد. ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى المرفقين، هذا الوضوء معروف، هذا الوضوء الذي يتقدم على الغسل. ثم اليسرى ثم غسل رأسه، يعني مسح برأسه، ثم اغتسل، ولم يذكر غسل الرجلين لأنه جاءت السنة بتقديم غسل الرجلين مع الوضوء، توضأ وضوءه للصلاة، وجاء تأخير غسل الرجلين بعد الغسل والانتقال من المكان، لسيما إذا كان المكان فيه طين أشبه، وأفاض عليه الماء، وأفاض عليه الماء، هذا تفسير للغسل. ثم اغتسل وأفاض عليه الماء، هذا عطف تفسيري. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها. عن مالك أنه بلغه في شرح الزرقاني قال بلاغاته صحيحة. قال سفيان إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي، فهو إسناد قوي. أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقال تحفن على رأسها ثلاث حفنات، والحفنة الحفنات جمع حفنة مثل سجدة وسجدات، والحفنة ملء اليدين من الماء، حفنة والحسية بمعنى واحد. ولتضغط رأسها، قال ابن أسيد الضغط معالجة الشعر باليد عند الغسل، كأنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الماء، يعني تحركه تخلط بعضه ببعض لكي يدخل الماء إلى أصوله بيديها. قال مالك ليداخله الماء وليصل إلى البشرة، ليصل إلى بشرة الرأس. لكن هل يلزم نقض الشعر. يقول مالك: اغتسال المرأة من الحيض كاغتسالها من الجنابة، فلا يلزمها ناقض الشعر. وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو: أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن عند الغسل، وشدد بالنكير عليه في ذلك حتى قالت: فليأمرهن بحلق رؤوسه. وجاء الأمر بنقض الشعر لكنه مصروف على سبيل الاستحباب، وقد انكرت عائشة على عبد الله بن عمرو. جاء النقض في حديث لعائشة، وجاء عدمه في حديث لأم سلمة. لذا يحمل بعضهم النقض على الشعر الكثيف الكثير، وعدم على الشعر الخفيف، لأن هذه صغيرة السن شعرها كثير، وهذه كبيرة شعرها خفيف، فلا احتاج إلى نقض. لكن إنكار عائشة على عبد الله بن عمرو يدل على أنه غير لازم. نعم.
باب واجب الغسل إذا الفلخ ثانان. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل أدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها إذا جاء الختان الختان فقد وجب الغسل. عن مالك عن يحيى بن سعيد سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسل عن هذا أحدا بعدك أبدا. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسر لا ينزل، فقال زيد: يغسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
يقول رحمه الله تعالى: باب واجب الغسل إذا التقى الختان، ختان الرجل وختان المرأة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني وإن لم يحصل إنزال. إذا مس الختان موضع القرط من الرجل، من ذكر الرجل ختان يعني موضعه من الأنثى، قد وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. والمراد بالمس والالتقاء المجاوزة، لرواية الترمذي بلفظ إذا جاوز، وستأتي هذه الرواية. فقالت: إذا جاوز الختان ختان، والمراد بذلك الإلاج، ليس المراد به حقيقة المس، ليس المراد به حقيقة المس، لأنهم يقولون لو حصل المس من غير إيلاج نعم لا يلزم منه الغسل، هذا أمر مجمع عليه. فإذا حصل الإيلاج وجب الغسل حينئذ ولو لم يحصل إنزال. ومثل هذا الخبر مع قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني وإن لم ينزل. فعلى هذا هو ناسخ للحديث الصحيح: الماء من الماء، الماء من الماء، يعني الماء الذي هو الغسل من ماء الذي هو الإنزال. ومفهومه أنه لا غسل بغير إنزال، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين الشعب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني وإن لم ينزل وإن يحصل إنزال. فحديث الماء من ماء منسوخ، كما نص على ذلك عامة أهل العلم، الجمهور نص على ذلك. والترمذي أيضا نص على ذلك في سننه، وجاء التصريح، جاء أيضا التنصيص عليه أن الماء من الماء كان رخصة، كان رخصة، مفهومه أنه نسك على ذلك ونص على ذلك الترمذي وغيره. والترمذي لما روى الحديث في جامعه بين أنه منسوخ، بين أنه منسوخ، وفي علل الجامع قال بينا علته في الكتاب. فالترمذي سمى النسخ علة، علة ولا شك أنه علة من حيث العمل لا من حيث الثبوت، الحديث ثابت لكنه من حيث العمل به النسخ علة. ثم قال حدثني عن مالك عن ابن النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت تلاطفه أو تعاتبه، هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ كأنه قال لا، إنما أدري السبب. نعم. ثم أجاب مثل الفروج، فروج على زينة تنور فرخ الدجاج، مثلك مثل الفروج يسمع الديك بزينة عنبة جمع ديك ذكر الدجاج، الفروج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها، يصيح معها ولا يدري السبب، إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل. هذا مستفسر جائز، فهل يحسن أن يقال لكل مستفسر أنت مثلك مثل كذا؟
نعم. ها؟
يعني كون الإنسان لا يحتاج إلى السؤال، قالوا أنت نزل إلى هذا، إنسان لا يحتاج إلى السؤال، هل يجاب عن سؤاله إذا عرف منه ويتعلم، أو يقال هذا سؤال لا يهمكم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني؟ نعم. هنا قضية حصلت لطالب في الابتدائي في المرحلة الابتدائية عمره لا يجاوز العاشر، سأل شيخ كبير من أهل العلم لكن في أول التعليم الكبار يدرس حتى في الابتدائي، فقال له ما حكم حلق شعر الصدر؟ هذا عمره 10 سنين، صدر فيه شعر لما فيه؟ استدعه الشيخ وضربه، ضرب، بكى الصبي، ثم قال الشيخ كان الإمام أحمد يطلي جسده بالنورة، قال أنا أريد هذا ما أريد الضرب، القصة واقعة، أنا أريد مثل أنا أريد ما أريد الضرب. ما يمنع أن يأتي الصبي يسأل سؤال الكبار، لكن السبب في ذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله عائشة تعاتب أبا سلمة بهذا الكلام لأنه قلد من لا علم له به، والعلم عنده لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سلمة لا يغتسل من التقاء الختانين لروايته عن أبي سعيد حديث الماء من الماء، هذا سبب المعاتبة. هذا قول، ويحتمل أن يكون هذا العتاب لأن سؤاله كان قبل بلوغه، هذا قاله الباجي، لو قاله ابن عبد البر وهذا قاله الباجي، واحتمال وجيه ماذا الصغير لا يحتاج إلى مثل هذا فعاتبت وأنت مثلت مثلا. ويحصل أن تسمعونه كثيرا من بعض المفتين، يجي واحد يسأل محسن إسلام المرء تركه ولا يعني يجاب مثل هذا، ولا شك أن إذا غلب على ظن أن السائل له مقصد أو له هدف من سؤاله غير العمل وغير العلم يصرع الجواب، بل لو وجه بكلام يردعه عن مثل هذا كان من أدب المطلوب، لكن إذا خفي الأمر على المفتي يجيب، هذا الأصل، فضلا عن كونه يعرف أن هذا يريد أن يتعلم أو لو حافة إلى هذا السؤال. جمع بعضهم قول الماء من الماء بأنه إذا حصل في المنام أنه لا غسل إلا من الإنسان، نعم إذا هي رأت كما سيأتي، هل علمات من غسل إذا يحتلمت؟ قال نعم إذا رأتنا فلا غسل إلا من الماء، فقال بجمع. يقول حدثنا